بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالشكر لله تعالى أولًا وآخرًا الذي وفق للوصول إلى هذا المكان الحمضة في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت الموافق 14 من الشهر الخامس للهجرة 1438. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم، أنه على كل شيء قدير. لا شك أن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظيمة وكثيرة، لأن الله تعالى هو الذي أخرج هذه الأمة بهذا النبي الكريم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك وظلمات المعاصي وظلمات البدع إلى نور التوحيد ونور الإيمان ونور السنة. فهو عليه الصلاة والسلام الهادي البشير، بعثه الله بشيراً ونذيراً عليه الصلاة والسلام، وسراجاً منيراً داعياً إلى الله تعالى بإذنه صلوات الله وسلامه عليه. فحقوقه كثيرة، وأظنكم سمعتم في الشهر القادم الشهر الماضي حقوق الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام له حقوق، ومن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام. والإيمان هو الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قد أمر الله تعالى بذلك: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فالله تعالى أمرنا بذلك، أن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا، وأن من أطاعه دخل الجنة، وأن من عصاه دخل النار والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنوا بي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا رواية. الرواية الأخرى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والحق الثاني من حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته. يجب علينا أن نطيع عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر، ونبتعد عن جميع كل ما نهى. هذا هو الإيمان الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالله تعالى أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعته عليه الصلاة والسلام واجبة، ولهذا حذرنا الله تعالى من معصيته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتأهب لما يحصل له من الفتنة والعياذ بالله تعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ليعلم الناس كل خير، فمن أطاعه فهو أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، يعني منع، امتنع. إلا من أبى، قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يمتنع من دخول الجنة يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني منع، ما يريد الجنة. ولهذا قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: ومن يأبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الذل والهوان والتعاسة والخسارة في الدنيا والآخرة معصية عليه الصلاة والسلام وعدم طاعته. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار والتعاسة في الدنيا والآخرة والخسارة الفاتحة البادحة هو لمن عصى النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فلا يظنن كثيرا من الناس أنه إذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون سعيدا، والله لا يكون سعيدا إلا إذا تاب الله تعالى عليه ووفقه لطريق الحق. والله بأنه من الأشقياء إذا مات على عصيان النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام ومحادته صلوات الله وسلامه عليه، له الذل وله الهوان وله التعاسة في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث مما يجب علينا من الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمرنا به وكل ما شرع لنا عليه الصلاة والسلام. ولهذا من ادعى محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يطيعه عليه الصلاة والسلام، يتبع هديه عليه الصلاة والسلام، ينفذ أوامر صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى في آية يقال لها آية المحنة، يعني آية الاختبار، الاختبار هل هذا الرجل صادق أو هذا المسلم الذي يدعي الإسلام صادق بأنه من المسلمين ويحب النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول: يا محمد، إن كنتم أيها الناس وأيها الجن، لأنه بعث للجن والإنس عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباعه عليه الصلاة والسلام واتخاذه قدوة هو من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم، قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة يقتدى به، إمام يقتدى به عليه الصلاة والسلام. الله تعالى: قد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أعظم الأئمة وإمام الأئمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور. ولهذا قال بعض الناس في عهده عليه الصلاة والسلام نظروا إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة عليه الصلاة والسلام، أكثر من 40. الفرائض 17 ركعة، وكان يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة أحيانا، وكان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وكان يصلي الرواتب 10 ركعات، وشرع 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. فورده عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. فاستغرب بعض الصحابة قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن ضعفاء، يعني ينبغي أن نعمل عملا أقوى من عمله عليه الصلاة والسلام. ماذا نعمل؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام الليل أبدا، ما دام الدعوة كذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أعماله وأنا أبلغه، أنا أصلي الليل كله. وقال الآخر أنا أصوم النهار كله أبدا. وقال الآخر أنا لا أكل اللحم يعني من أجل أن يتقوى. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء حتى يتفرغ للعبادة. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أتزوج النساء وأنام وأرقد وأصلي وأصوم وأفطر وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب يعني من ترك سنتي رغبة عنها وتاركا لها فليس مني. مع ذلك هذا يدل على رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة. فالصحابة انبهروا من أعماله، كبر في ليل من الليالي في الصلاة الليل، فقرأ سورة البقرة أكثر ما يقارب 300 آية، 200 وأكثر من 80 آية. ثم كان يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية آية فيها عذاب استعاذ عليه الصلاة والسلام مترسلا. ثم قرأ بعد ذلك سورة النساء، هكذا قال الراوي قدم النساء على آل عمران. ثم قال قلت يركع بالبقرة، يركع عند المية يركع بالبقرة. قال قلت يركع في نهاية النساء، قال قلت يركع في نهاية العمران 5 أجزاء، ويقرأ مترسلا هكذا صلاة عليه الصلاة. نحن لا، ما أمرنا الله أن نصلي ونعمل هذه الأعمال وشق على أنفسنا. قال من رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يعمل ما يستطيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له لما قيل له لماذا تعمل هذا العمل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. صلى مع بعض الصحابة ليل في ليل من الليالي فأطال الصلاة، فقال حتى هممت بأمري سوء. قالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه واقفا، هذا أمر سوء، حجز تجلس. هذا يدل على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام فيما عند الله تعالى، ولكن الله تعالى ما كلفنا أن نشق على أنفسنا، نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فقد قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، كل شيء نهانا الله عنه يجب علينا اجتنابه. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله تعالى، هذا من فضل الله تعالى علينا وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع من حقوقه علينا محبته عليه الصلاة والسلام، أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أكبر. هذه الأمور الثمانية إذا كنتم تحبونها أكثر من الله ورسوله تربصوا انتظروا. هذا يدل على وجوب محبة الله تعالى، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من الناس أجمعين، معنى ذلك تقديم محبته عليه الصلاة والسلام، وتقديم طاعته على طاعة الناس، وتقديم ما أمر به عليه الصلاة والسلام على ما يهواه الناس إذا كانت مخالفة الأمر عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. وقال عمر حينما سمع هذا قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فكر عمر فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. حتى من نفسي يعني أحب إليه من كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يعني الآن كمل أو قلت ما يجب. هذا يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحب من النفس ومن الولد ومن الوالد، هي واجبة لكنها من كمال الإيمان. والمعنى: إذا طلبك والدك شيئا يغضب الله عز وجل فأنت تقدم طاعة الله على طاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طلبك ولدك شيئا حرمه الله أو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فلم تطعه ولم تجبه لذلك، فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لولدك ولوالدك. وطلبك الناس ورغبوا منك أن تعمل عملا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعصيتهم وأطعت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منهم. أما إذا قدمت رغبات نفسك أنت ورغبات الناس من الأقرباء وغيرهم على أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأنا ذلك لم تصل إلى هذه الدرجة التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له ذوق، له حلاوة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الحلاوة. ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا من الواجبات التي تجب علينا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره لو رأيت أحد ينعس ترى اسمحوا لي أقول قم وقف، يعني احتروا يعني من باب الاحترام لكم، لو أنعس واحد أقول وقف. نعم. فقال النبي: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. هذا يجد بها حلاوة الإيمان. ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحقوق كثيرة. الحق الخامس: احترامه عليه الصلاة والسلام وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، وإزالة منزلة صلوات الله وسلامه عليه. والحق السادس: وجوب نصرته عليه الصلاة والسلام في حياته بطاعته وبعد موته باتباع سنته والذب عن دينه ونصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه. والغيرة لمحارم الله من أجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحق السابع، الحق السابع التحاكم إليه. هذا من الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام. من ترك هذا الحق فقد أهمل حقا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تحاكم ليس إلى مقاطع حقوق كما يقولون، ولا إلى أحكام القبائل والعرفية والجاهلية وإلى الطواغيت، وإنما تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء، ما قال ردوه إلى فلان وفلان شيخ القبيلة وشيخ نائب القبيلة، لا، قال فإن تنازعتم في شيء فردوا. بعض الناس لو قيل له في بعض الأمور قال حنا أمورنا عند شيباننا، ما عندنا أمور عند شيباننا وعند مشايخنا ونوابنا، لماذا ما تقول أمورنا عند أهل العلم أهل الإيمان أهل التقوى أهل القرآن عند القاضي يحكم بيننا بما أنزل الله؟ هذا لم يقم بحق النبي عليه الصلاة والسلام، والله لم يقم بحقه، والله ثم والله، أيمانا مكررة لا أستثني فيها أن من تحاكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقم بحق التحاكم الذي أمر الله تعالى به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال في الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد يقول الإنسان: ما شاء الله، التحكيم هذا طيب، لكن الذي بعدها أعظم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر عظيم على المؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الحق وهو الحق السابع من حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحق الثامن من حقوقه، لأن يريد أن أختصر في هذه الحقوق حتى نعمل بعمل من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، وأفصل فيه تفصيلا يعني يسيرا. الحق الثامن من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه ساعة من سأل الله تعالى فيها أعطاه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، تعرف صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت عظامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حرمها على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين. أنت هنا في الأبواه في الحمضة في شرق بلاد قحطان قريبا من اليمن، ها، لو قلت اللهم صل وسلم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، لله ملائكة سياحين يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة حتى يرد عليك السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه. هذا من فضل الله، في الشرق في الغرب في السماء في أعلى الجو في البحار، تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام بأنك أنت تصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. تدرون ما معنى الصلاة؟ معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول: اللهم أثني على نبيك عند الملائكة باسمي، اللهم أثني عليه، اللهم صل عليه، كما قال أبو العالي في البخاري. فالله تعالى يذكرك عشر مرات عند الملائكة، سبحان الله. لو قيل للناس: يا أخي والله الملك سلمان جزاه الله خيرا يثني عليك خيرا ويقول نحن نحب فلان والله فلان ابن فلان من أهل الأمواه شرق بلاد قحطان نحبه ونشكره على أعماله في عشرة مجالس ذكرت. الذي يظهر من هذا الإنسان أن أخشى أن يصيبه بعض الخلل من الفرحة بأن هذا ولي الأمر صار يذكره. الله يذكرك إن صليت على نبي عليه الصلاة والسلام يذكرك عشر مرات عند الملائكة باسمك. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا أبخل الناس، أبخل الناس البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي. كثير من الناس يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول اللهم صل وسلم عليه، لابد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب. إذا سمع اسم عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله به ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة، فإن شاء عذبوا إن شاء الله ترة حسرة. قال ما اجتمع قوم في مجلس من مجالس ثم تفرقوا ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا الله إلا تفرقوا كما يتفرقون من على جيفة حمار والعياذ بالله تعالى. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من حقوقه علينا صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تحصل على فوائد من الصلاة عليه، أولا تحصل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ بصلاتك عليه وسلامك ويرد عليك السلام، وثانيا يصلي الله تعالى عليك عشر مرات يذكرك في الملايين، وثالثا تقوم بالواجب، لأن الله قال أمر بالصلاة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الأفضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان مختصرا اللهم صل وسلم عليه تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما، والأفضل من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلاة الإبراهيمية. لكن بعد هذا تقول اللهم صل وسلم عليهم على محمد عليهم وسلم تسليما تسليما. وهذا من أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد التي يحصل عليها الإنسان يرفعه الله بها عشر درجات، ويمحو عنه عشر سيئات، ويكتب له عشر حسنات، وقبل ذلك يصلي عليه الله تعالى عشر صلوات. هذا من الفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أحب أن أطيل عليكم، أكتفي بهذه النقاط الثمان من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وأركز على قول على الحقوق أو الحق العام الذي يدل على أن الإنسان هو الذي يعمل بهذه الأمور الأربعة: طاعته فيما أمر تقدمت، وتصديقه فيما أخبر تقدمت عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع النبي. فهذه الكلمة الأخيرة لا تعبد الله إلا بما شرع من أعظم ما شرع الله تعالى وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. هذا من أعظم ما شرع بعد الشهادتين، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه بعدها الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وعشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذه الصلاة لا تقبل إلا بشروط وأركان وواجبات عند الذكر وأمور لا بد منها. فهذه الصلاة مفتاحها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، المفتاح مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا المفتاح الطهارة لا بد منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويبينها لو تذكر الإنسان شروط الصلاة. شروط الصلاة كما ذكر العلماء 9، شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. لا بد منها قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. الإسلام: لا يقبل الله الصلاة إلا من المسلم، عليه أن يسلم ثم يسلم. الإسلام والعقل: المجنون لا، ليس عليه شيء. المميز كذلك لا تقبل إلا من المميز الذي بلغ 7 سنوات فعلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لو جاء إنسان بطفل عمره 2 سنين وقال: أنا أوضيك ولدي توضأ، ها صلي معنا، ما لا صلاة، لا 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 لأبيها أجر ولا له ولا له أجر، لأنه ما ميز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم على 10. إذن والتمييز ورفع الحدث، رفع الحدث يكون برفع الحدث الأكبر والأصغر. فالأكبر موجباته كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى: خروج المني دفقا بلذة والتقاء الختانين، وكذلك موت الإنسان إذا مات وجب تغسيله عند المسلمين، يجب أن يغسل. كذلك انقطاع دم الحيض والنفاس، هذا يجب على المرأة أن تغتسل إذا وصلت هذه الأمور، هذه يقال لها موجبات الغسل. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ذكر العلماء منها 8، والراجح مع الأقرب أنها: أولا النوم، إذا نام لا بد أن يتوضأ، إذا استغرق في النوم حتى ذهب عقله هذا لا بد أن يتوضأ. كذلك الخارج من السبيلين، خارج من بول أو غائط أو حجر أو أي شيء من السبيلين، هذا أو دم أو أي شيء، هذا يكون ينقض الوضوء. كذلك مس الفرج بيده بدون حائل قبلا أو دبرا، هذا يكون بالحقيقة من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء. أكل لحم الإبل، إذا أكل لحم الإبل فيكون من نواقض الوضوء. هذه 4. هناك قول آخر، ما هو قول لكن هو الأحوط: الخارج الفاحش النجس من الجسد كالصديد الكثير والدم الكثير وغير ذلك، لكنه نجس. هذه الأمور يقال لها والردة عن الإسلام، هذه يقال لها نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. فلا يقبل الله صلاة عبده أحدث حدثا أكبر ولا أصغر إلا بعد أن يتوضأ. فإن لم يستطع أن يتوضأ فالحمد لله تيمم، إذا ما استطاع، ما وجد ماء، ما عنده ماء، ما استطاع الماء، مريض محروق ما استطاع، يتطهر ما استطاع والباقي يتيمم عنه. هذا فيه تفصيل. إذن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: من صلى صلاة، قال: من صلى صلاة في بين وهو محدث، بين عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الطهور، لا بد من الطهارة للصلاة. إذن هذا قلنا هذا هو الشرط الرابع: رفع الحدث، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا الشرط الخامس من البقعة التي يصلي عليها، ومن البدن الجسد ومن الثياب، 3 أشياء لا بد أن تكون طاهرة من النجاسة، لا بد أن تكون سليمة من النجاسة. فيصلى بدون وضوء أو بدون غسل ناسيا أعاد الصلاة، فيصلى بنجاسة وهو لا يدري لم يعد الصلاة، ليس عليه شيء، صلى في غترته بعض النجاسة بول أو غير ذلك أو في ثوبه ما يدري، وبعد الصلاة أخبر صليت في ثوبك نجاسة، هذا لا يعيد الصلاة إلا إذا كان في الصلاة. فإذا كان في الصلاة فإن استطاع أن يزيل هذه النجاسة، إذا كانت في غرفة يرمي الغترة أو الطاقية أو غير ذلك، فيستمر في صلاته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أخبره جبريل بأن في نعليه أذى نزعهما واستمر في صلاته ولم يبطل أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق بين الحدث وبين النجاسة. الحدث لو صلى الإنسان وهو ناسي ثم ذكر بعد الانتهاء لعبادة الصلاة صلاة صحيحة، أما هذا بالنسبة للنجاسة. أما الحدث فلا، لا بد أن يعيد الصلاة. إذن هذا هو الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة. السادس ستر العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند العجز وعند القدرة لا بد أن يغطي كتفيه بغطاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، في رواية عاتقه. إذن لا بد، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كلها يديها ورجليها وشعرها وجميع جسدها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إن لم يكن عندها رجال، فإن كان عندها رجال فإنها تغطي وجهها ولو كانت في الصلاة. أما تغطية القدمين للمرأة فهي لا شك فيها، لا بد من تغطيتها. وأما الكفان، الكف للمرأة، فالأفضل الأفضل أن تغطيهما في الصلاة، فإن لم تغطي كفيها صلاتها صحيحة والحمد لله، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إن لم تغطي يديها فصلاتها صحيحة، والأفضل لها أن تغطي. أما القدمان فلا بد منهما، لا بد من تغطي القدمان، لكلام أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة بالدرع ليس على قدميها منه شيء، فبينت بأنه لا بد أن يكون يغطي سابقا، يغطي ظهور قدميها. إذن هذا السادس ستر العورة. السابع وهو دخول الوقت، ما يجوز الإنسان يصلي الضحى صلاة الظهر ولا نصف الليل صلاة الفجر، لا بد أن يدخل الوقت، دخول الوقت، دخول صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة، والأفضل أن يكون في أول الوقت بعد دخول الوقت. وطلوع وصلاة الظهر من صيرورة الشمس في بعد ميولها من كبد السماء إلى جهة الغروب بعد الزوال، هذه يقال له الزوال، إذا زالت الشمس يعني من كبد السماء إلى جهة الغروب، هذه صلاة الظهر يصليها يبدأ وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ظلك مثلك، أنتهى وقت صلاة الظهر. العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مثل مرتين، وفي رواية إلى اصفرار الشمس. المغرب عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذه أوقات الصلوات. إذن هذا من شروط الصلاة دخول الوقت، هذا هو الشرط السابع. الشرط الثامن استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة في صلاته. الشرط التاسع النية، ينوي هذه الصلاة ظهر، هذه الصلاة عصر، هذه الصلاة سنة، هذه الصلاة فريضة، هذه الصلاة، لا بد من هذا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأمور قبل أن يدخل في الصلاة يكمل 9 شروط. أركان الصلاة 14 ركنا، القيام مع القدرة، الآن تأهد عند 7 شروط انتهى 9، القيام مع القدرة في الفرض لا بد أن يكون واقفا في الصلاة في الفريضة، أما النفل فلا بأس أن يصلي جالسا، لا بأس أن يصلي جالسا وله نصف الصلاة إذا صلى جالسا في صلاة الليل أو الضحى أو السنن فله ذلك ولو كان سليما، لكن له النصف فقط. أما الفريضة فلا بد أن يصلي واقفا، فإن كان مريضا فصلاته جالسا كاملة حتى لو كان نفل أو غيره. إذن القيام مع القدرة في الفرض، وتكبيرة الإحرام. الله أكبر، لو قال الله أعظم ما تقبل، لا بد يقول الله أكبر. لو قال الله أكبر صلاة باطلة، لأن أكبر هذا طبل من الطبول، لأنه مد الله أكبر بالجزم، الله أكبر ولا يمد التكبير. لا، انتبه، سواء كان مؤذنا أو مكبرا لا يقول الله أكبر، يعني هذا طبل من الطبول، آلات له اسمها بار. لا، الله أكبر أعظم وأكبر من كل كبير، هذا تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة بصلاته ولا صلاة باطلة. والركوع، يركع حتى تصل يديه إلى ركبتيه، والرفع من الركوع الاعتدال، والسجود على الأعضاء السبعة، الكفين والجبهة مع الأنف، لو سجد على أنفه بدون جبهته صلاته لا تصح باطلة، لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه يخشى شيء ثاني صلاته لا بد أن يسجد على الجبهة مع الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، ما أشار للجبهة، قال الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، أطراف القدمين سبعة. لو كان نشيطا وسجد ورفع إحدى رجليه وساجد، هذا ما سجد صلاة باطلة، إلا إذا أرجع إحدى رجليه إلى الأرض قبل أن يرفع. أما إذا رفع وهو رافع قدمه من أول السجود إلى آخره فيعيد هذا السجود، فإن لم يعيده يعيد ركعة كاملة، وهكذا، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. الرفع من السجود هذا من الأركان. الجلسة بين السجدتين ركن لا بد منه. الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة هو التأني حتى يرجع كل عظم إلى فقاره، ما يستعجل ينقر الصلاة نقرا. الطمأنينة في جميع الأركان، ترتيب الأركان كذلك. في هذا التشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان، لا بد من هذه الأركان في الصلاة. إذا نقص ركن من هذه الأركان صلاته لا تصح مطلقا، وهي مردودة عليه حتى يكمل هذه الأركان. الواجبات وهي ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبير عند الركوع جميع، وتكبير من رفع الركوع، تكبير عند السجود والرفع من السجود، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، مرة كافي، لكن الأفضل ست فأكثر، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، صلي وحده يقول سمع الله لمن حمده، صلي إمام يقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا من الواجبات. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه الواجبات. واجبات شروط وأركان وواجبات، ما سقط من الشروط بدون عذر أو من الأركان بدون عذر فلا صلاة له، وما سقط من الواجبات عمدا بطلت الصلاة. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه في الحقيقة ساهيا، فإنه يجبرها بسجود السهو، والحمد لله تكون صلاة صحيحة، يجبرها بسجود السهو إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما خلف الإمام فليس عليه سجود سهو، خلف الإمام ما قال سمع الله لمن حمده، نسي، ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي. هذا واجب من واجبات الصلاة، لا يلزمه سجود السهو لأنه تبع الإمام. أما الأركان لابد منها، الأركان لابد منها، والسنن هي غير هذه الأشياء. فلا بد للإنسان أن يتقن هذه الأمور في هذه الصلاة حتى يحصل على هذه الأمور. وصفة الوضوء المشروع الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أن يأتي ويغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه ثلاث مرات، يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد، كف واحد يجعل نصفه لفمه والنصف الثاني لأنفه، هكذا هذا واحد، وينتثر ينثر بيساره، هذه مرة، مرة أخرى كذلك ويستنثر بيساره مرة ثالثة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ثم يغسل وجهه في الوضوء من منابة الشعر، منابة الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه. بعض الشباب وبعض الناس ربما يعني يغسل بعض الوجه، يجعل يده في الماء ويغسل هكذا، هذا لا وضوء له ولا طهارة، لأنه ما غسل وجهه من الحدود، لا بد من منابة الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن ثلاث مرات. ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، المرفق مغسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، هذا مغسول ثلاث مرات. ثم اليسرى ثلاث مرات، ثم يجعل يده في الماء ويجعلها يديه ويجعلها في مقدمة رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يدخل السبابتين في أذنيه بدون ماء جديد في الأذنين، ويجعل الإبهامين من خلف الأذنين، هكذا هذا هو السنة. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب واليسرى إلى الكعب، هذا هو الوضوء الكامل. من قال من توضأ هذا الوضوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. والأفضل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، حتى لو اقتصر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لأبواب الجنة الثمانية. والأفضل أن يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا فضيلة. والأفضل أن يزيد ما روى النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا هو الوضوء الكامل. ويجوز أن تتوضأ مرتين مرتين، ويجوز أن تتوضأ مرة مرة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يتوضأ بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة، الأمر واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأفضل. وهذا الوضوء أما بالنسبة للغسل من الجنابة فهو طبعا يأتي في شروط الوضوء أشياء لا بد أن تقدمها. الغسل من الجنابة هو أن يتوضأ وضوء أهل الصلاة كما سمعتم تماما، مثل وضوء الصلاة، بعد أن يستنجي ويتطهر في الاستنجاء يغسل يديه، وثم يتوضأ وضوءا كاملا إلا رجليه، له أن يؤخرهما في النهاية لا بأس، وإن غسلهما مع الغسل لا بأس، مع الوضوء لا بأس، هو مخير. الغسل على نوعين، أحيانا يغسل النبي عليه الصلاة والسلام قدميه مع الوضوء ثم يغتسل، وأحيانا يؤخر قدميه، يتوضأ إلا القدمين ثم يغسلهما في النهاية، ويغسل قدميه في النهاية سواء غسلها مع الوضوء أو لم يغسلها مع الوضوء. ثم بعد الوضوء الكامل يغسل رأسه ثلاثا، يبدأ بالشقة الأيمن ثم الأيسر ويرويه ثلاث مرات الرأس. أما الجسد فلم يرد فيه يعني لم يرد فيه عدد، يفيض الماء على سائر جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر وعلى سائر جسده، يعني باقي جسده، ثم يغسل كده. هذا هو الغسل الكامل. ثم للحدث شروط، يعني الوضوء له شروط والغسل له شروط: الإسلام والعقل كما تقدم، والتمييز، هذه من شروط الوضوء. ما تقبل، لا يقبل الوضوء إلا من مسلم، ولا يقبل الوضوء من مجنون، ولا يقبل ويقبل دون التمييز. مثل ما يقول بعض الناس: أنا وضيت، يوضي ولده عمره سنة سنتين، لا دون التمييز ما يقبل، ما غير مكلف وغير مشروع لهذا العمل مشروع. لكنه إذا جاء به المسجد وهو دون السبع ينظفه، ما يكون ملطخ بالبول والوسخات والدنيا، يكون نظيفا. إذن هذه من شروط الوضوء. والنية، لابد من النية رفع الحدث، لا تغتسل للتبريد، لابد من نية رفع الحدث، رفع الجنابة الحدث الأكبر، أو النية لرفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء، تنوي رفع الحدث، لابد النية. استصحاب النية، لابد أن تكون النية من أول الوضوء لآخره. لو توضأ الإنسان غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ولم يبقى إلا القدمين، قال سبحان الله باقي الوقت، باقي ساعة من الصلاة، إذا خلي الوضوء وقت الصلاة، أعوذ بالله، ما بقي إلا القدمين، فغسل القدمين، وضوء غير صحيح، لأنه نوى قطعة، ما استمرت النية. قال: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. كذلك الحدث، كذلك الصلاة. لو صلى الإنسان صلاة سنة ثم بقي ركعة، قال: أنا بأنصرف، خلاص بصلي، وبمجرد ما نوى ينصرف سبحان الله ما بقي إلا ركعة أكمل، هذا خلاص انتهت. لماذا؟ لأنه ما استمر في النية، قطع النية. قالوا: استمرار حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. هذا الخامس من شروط الوضوء. السادس من شروط الوضوء: انقطاع موجب، لابد أن يكون الموجب الذي أوجب الوضوء قد انقطع. مثال ذلك: إنسان عنده ريح مستمرة، فقال: أنا يعني أتوضأ والريح تستمر، وبعدها حساس أغتنم من الوقت. لا، لابد الموجب الذي أوجب الوضوء ينقطع، أو يبول ويتوضأ، لا، ينقطع الموجب أولا ثم يتوضأ، انقطاع موجب. والاستنجاء أو استجمار قبله، لابد أن يكون مستنجيا قبل الوضوء أو مستجمرا، يعني وقت الخروج، إذا خرج البول أو الغائط فاستجمر الإنسان بثلاث أحجار، لا يجزي في الاستجمار إلا ثلاث أحجار فأكثر، ثلاث فإن أنقت، وإلا خمس فإن أنقت، وإلا سبع أحجار، ولا مناديل خشنة ثلاث مسحات، فإن لم تنقي خمس، فإن لم تنقي سبع، يجزي عن الاستنجاء والحمد لله. والوضوء كذلك الاستنجاء هو بالماء، الاستنجاء بالماء، والأفضل الجمع بينهما، الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء في آن واحد، مناديل وغير، هذا الأفضل، وإن اقتصر على أحدهما أجزاه ذلك. والاستنجاء أو استجمار قبل الوضوء. وطهورية ماء، لابد أن يكون الماء طهورا، ما يكون نجسا في نجاسة. وإباحته، لابد أن يكون مباحا، ما يكون مسروقا ولا مغصوبا، لابد أن يكون هذا في الماء، وطهورية ماء وإباحته. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، على يديه طين أو عجين أو بوية أو مناكير على أظهار النساء. هذا المناكير لو توضت امرأة عليها مناكير وضوها غير صحيح، لأن المناكير ليست كالحنة، الحنة لون والمناكير جسم، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من بوية أو عجين أو غير ذلك. هذا ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والمعنى إنسان يكون عنده سلس والعياذ بالله، سواء استطلاق ريح أو بول، استطلاق البول هذا معفو عنه. إذا دخل وقت الصلاة استنجى وتحفظ وصلى وصلاته صحيحة إلى دخول الوقت الآخر الفريضة، وهذا من فضل الله، ما لم يأتي ناقض آخر. فإذا جاء ناقض آخر يتوضأ له، أما هذا إذا دخل الوقت واستنجى والمرأة التي عليها استحاضة، مستحاضة مرض، استحاضة مرض ليس كالحيض وإنما استحاضة، هذه بالحقيقة تكون إذا دخل الوقت تتوضأ وتحفظ والحمد لله، تصلي وتقرأ القرآن وتصلي النوافل وتتمس القرآن ما دام أنها استحاضة دم فاسد، إلى أن يدخل الوقت الآخر ما لم يأتي ناقض آخر، ما لم يأتي ناقض آخر من هذه النواقض. إذن هذه هي شروط الوضوء التي لا بد منها للإنسان، فلا بد للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وينتبه لصلاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا يدل على الخشوع في الصلاة، هو كمل الطهارة وكمل الوضوء، ولكن لا بد أن يعلم بأنه مواقف أمام الله تعالى. هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله الذي سمعتموه من الأمور التي تجب على الإنسان يعلمها، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد أن يعلم بأنه واقف بين يدي الله تعالى. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلى المسلم أن يعنى بهذه الأمور، هذه من أهم المهمات، أن تعلم كيف تتوضأ، تعلم كيف تغتسل من الجنابة. المرأة غسلها من الجنابة مثل الرجل، مثل الرجل، إلا أنه يخفف عنها ببعض الأمور. فالمرأة إذا كان عليها جنابة فإنها تتوضأ وضوءا كاملا مثل الوضوء الذي سمعتموه، إلا أنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها في مشقة. إذا كانت قدرت شعرها قرون مربوطة فالحمد لله لا يجب عليها أن تنقض الشعر، وإنما تروي الشعر، تروي الشعر بالماء وهو مربوط، ليس لها أو لا يجب عليها نقض الشعر لجنابة. أما الحيض والنفاس فيجب عليها أن تنقض الشعر حتى وتغتسل، كما ثبت عن بعض أمهات النبي عليه الصلاة والسلام، عن بعض أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أن كنا لا ينقضن الرأس للجنابة، هذا في مشقة، عندها قرون وتفتلها وإذا نقضتها فيها مشقة عليها. فالحمد لله تروي الرأس، تروي الماء الشعر بالماء، ولا يجب على النقض إلا عند الحيض أو عند النفاس. ومتى يجب عليها أن تغتسل للنفاس؟ إذا انقطع الدم انقطاعا تاما، رأت الصفرة أو رأت ما يقال لها القصة البيضاء، يعرفها النساء، عندنا النساء في المسجد، في نساء، أين؟ فإذا رأت القصة البيضة علامة الطهر، بعض النساء لا ترى هذا، لكنها ترى الجفاف، الجفاف التام، ما ترى شيئا، لا كدرة ولا صفرة ولا غير ذلك. هذا من الأمور التي ينبغي أن تعلمها المرأة، فإذا حصل ذا فإنها في الحقيقة تغتسل بالغسل الذي سمعتموه. وقد تبتلى المرأة بالاستحاضة، والاستحاضة هي دم فاسد وليس بدم الحيض، ولكنه دم فاسد يأتي في أوقات ليست في أوقات الحيض، فقد يختلط عليها، فتبقى المرأة العدة التي تعلمها، تعلم عادتها بأنها من أول كل شهر 5 أيام 6 أيام تبقاها، فإذا زاد عليها بعض الشهور ما دام تعتقد بأن هذا هو من الحيض يكون حيضا. أما إذا رأت أن هذا اختلف فترجع إلى التمييز، ما اختلفت ما تدري، ما تعرف الأيام، ترجع إلى التمييز بين الدمين، دم الحيض يعرفه النساء سواء كان له ريح أو غير ذلك، ودم الفساد أحمر رقيق، فالنساء يعرفن ذلك. فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة اختلط عليها الأمر، كان تكون مبتدأة بنت أول ما يجيها ما اختلط عليها أمر، فإنها تبقى 6 أيام أو 7 أيام كما تبقى أمها وأختها وخالتها، إذا كانت أمها وأختها وخالتها يبقين 6 أيام تبقى 6 أيام، أو كانت أمها وأختها وخالتها تبقى 7 أيام تبقى 7 أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم والحمد لله. والمرأة تقضي الصيام ولا تفقد الصلاة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده ومن تيسيره على عباده، أن المرأة تقضي الصيام رمضان ولا تفقد الصلاة، لو قضت الصلاة لكان عليها مشقة عظيمة. اليوم فيه 17 ركعة 17 ركعة اضربها في 7، أو أحيانا بعض النساء تبقى 10 أيام 17 ركعة في 70 في 10 تكون ب170 ركعة في مشقة، فالله تعالى وضع هذه المشقة على النساء فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا كلنا خالصة لوجه الله الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأشكر مكتب الدعوة، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذه البلاد، فإنهم في الحقيقة على ثغرة عظيمة ولهم أجر كبير وثواب عظيم، فأرجو التعاون معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا خير الحمد لله. بلاد شرق قحطان كانت من أول يعني بادية، ما هناك حد، أصبح فيها مركز دعوة وأصبح فيها محكمة وأصبح فيها خير وجوامع، هذا من نعمة الله عليكم وعليكم، تشكر الله تعالى على هذه النعمة، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.